سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول العلماء رحمهم الله أن الحديث أهم من موضع النزاع؟ أسابقكم الله.
إذا اختلف في مسألة فينبغي إذا استدل الشخص بالدليل عليها أو استدل الخصم بدليل عليها أو استدل المناظر، ينبغي أن يكون وجه الدلالة متضمنا حكم المسألة، يعني الدليل نفسه حينما تنتزع منه وجه الدلالة يكون ما تضمنه الدليل متفقا مع المسألة، وحينئذ إما أن يتفق اتفاقا تاما أو يكون أعم من موضع النزاع أو يكون أخص من موضع النزاع أو يكون خارجا عن موضع النزاع. هذه أربعة أحوال للدليل في المسائل الخلافية. إما أن يكون داخل موضع النزاع، يعني تستطيع أن تقول حالتان تنقسم إلى هذه الأقسام، إما أن يكون داخل موضع النزاع أو يكون خارج عن موضع النزاع. فإذا كان داخلا في موضع النزاع إما أن يكون عاما ويندرج موضع النزاع تحته، أو يكون موضع النزاع عام وهو جاء لمسألة خاصة من مسائل النزاع. وأما إذا كان خارجا عن موضع النزاع فلا إشكال. يعني مثلا الآن لو قلنا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، أحله الله عز وجل لنا لأنهم أهل كتاب وأهل دين سماوي، ولذلك خصهم عن المشركين والوثنيين، فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فكأن المعنى الذي من أجله شرع الله عز وجل أن نأكل ذبائح الكتاب أن يكونوا متقيدين بدينهم، لأنه قال طعام الذين أوتوا الكتاب، فهذا يدل على أنهم يذبحون على وفق ما هو معروف عندهم في دينهم. فإذا كانوا لا يلتزمون بذلك، فمثلا يصعقون بالكهرباء فهي إما أن يقتلون قتل الوقيد أو يخنقون أو مثلا يرضون رأس البهيمة، ففي هذه الحالة عندنا نصوص شرعية أخرى تدل على أنه لا يحل لنا أكل المنخنقة ولا المنقوضة ولا المتردية ولا النطيحة ولا الميتة، لأنها خرجت عن الذكاء الشرعي الموجودة في طعام أهل الكتاب وطعام المسلمين. ولا يعقل أبدا أن تقول إن مسلم لو أنه خنق الدابة أو صعقها بالكهرباء لا يجوز أكل ذبيحته، والكتاب لأنه طعام الذين أوتوا الكتاب تأكل ذبيحة. ما يمكن هذا، ما يمكن أن يقال إن الذبيحة لو أنها صعقت بالكهرباء صعقها مسلم لأجمع العلماء كلهم على أنه لا يجوز أكلها. فإذا جاء كتابي يصعق بالكهرباء أو يخنق أو يقتل قتلا لا إشكال في أنه قتل ميتة، فإننا نقول هذا لأنه طعام الذين أوتوا الكتاب لا يمكن بحال هذا، وهذا تفضيل للكافر على المسلم، يعني أبدا لا يتفق مع أصول الشريعة. فإذا قال قائل إنه مثلا عموم طعام الذين أوتوا الكتاب، ولو قال قائل في هذه المسألة أنه لا يجوز لنا أن نأكل حتى نعلم أنهم ذبحوا ويعرف عنهم أنهم يلتزمون بذبح دينهم، فحينئذ لو وجد منهم من يذبح ملتزما بدينه ومن لا يذبح ومن يذبح غير ملتزم بدينه وجب السؤال والتحري، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأجمع العلماء على أنه لو اختلطت ميتة بمذكاة فإنه تحرم الميتة وتحرم المذكاة، لأنك ما تستطيع التمييز، لا يمكن، فيجب عليك السؤال. فلو اختلطت ميتة بمذكاة، قالوا لو اختلطت ميتة بمذكاة وأخته بأجنبية، زوجته بأجنبية أو أخته بأجنبية، جاء يصافح امرأة وشك هل هي أخته أو أجنبية، ولا يمكنه أن يعرف إلا بالسؤال، وجب عليه السؤال، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ففي هذه المسألة وهي مسألة السؤال عن طعام الذين أوتوا الكتاب، لو اختلف فيها عالما قال عالم يجب السؤال حتى تعلم ما الذي ذبح على سنن أهل الكتاب فتأكله لأن الله أحل لك طعامه، وما الذي لم يذبح وما الذي لم يذبح على هذه الطريقة فتتركه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليك السؤال. وقال عالم لا يجب السؤال، فاستدل من لا يجب السؤال بحديث عائشة إن أناسا يأتوننا بلحمان حديث عهد بجاهلية لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا. هذا الحديث يستدل به مثلا على أنه لا يجوز لك أن تسأل، خلاص جاء من عند أهل الكتاب تأكل ولا تسأل، ولا يجوز لك أن تسأل. نقول هذا الحديث خارج عن موضع النزاع، لأن حديث إن أناسا يأتوننا بلحمان حديث عهد بجاهلية، يعني أنهم مسلمون ولا كفار؟ مسلمون، هم مسلمون ولكنهم حديث عهد بجاهلية. فعائشة شكت قالت لا ندري أذكر اسم الله أو لم يذكره. الأصل في المسلم أنه يذكر ولا ما يذكر؟ الأصل أنه يذكر. فقطع الإسلام هذه الوساوس وقال سموا الله وكلوا، يعني لا تبحثي في هذه المسألة. ما علاقة هذا بشيء أحله الله عز وجل لنا بشرط لم يتحقق فيه هذا الشرط، أو لا يمكننا أن نتحقق من وجود هذا الشرط إلا بالسؤال؟ هذا شيء وهذا شيء، نقول هذا خارج عن موضع النزاع. نحن نقول يجب السؤال ويجب التحري، هل هذه البهيمة أو هذه الدجاجة مذبوحة ذبحا إسلاميا أو غير إسلامي؟ لأن الله لم يحل لي أكل الميتة، فإذا كانت ميتة فسأتركها، وإن كانت مذبوحة ذبحا إسلاميا أو من طعام الذين أوتوا الكتاب أستحلها، ولا يمكنني أن أعرف الاثنين وأميز بينهما إلا بالسؤال، والتمييز واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا نقول أن هذا حديث خارج عن موضع النزاع. أعم من موضع النزاع بعض الأحيان يؤتى بعمومات عامة، تقول هذا أعم من موضع النزاع، وقد يأتي بأصول يعني عامة. مثلا الآن إذا جئنا إلى التأمين التعاوني، كل شخص يدفع 1000 ريال من أجل يجتمع 10 ب10,000 ريال، ويقولون هذه 10,000 ريال لو حدث لواحد منا حادث ندفع له هذه 10,000. نقول هذا جائز، يعني الدليل عام من موضع النزاع لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا بر وتقوى. نقول هذا الدليل أعم من موضع النزاع. نحن نختلف في هذه المسألة لأن فيها شبهة الربا وشبهة الغرض، فإن الشخص إذا دفع 1000 لم يكن قصده أبدا قضية أن ينقذ أخاه من الضرر، إنما قصد أنه لو ورد فيما هو أكثر من 1000 يكسب دفع الضرر بما هو أكبر. فهو يدفع 1000 ريال من أجل إذا حدثت عليه مصيبة 10,000 ريال يدفعها بهذه 1000 التي يقدمها، فيحتمل أن تنزل به المصيبة أو لا تنزل، فصار مثل القمار. فإذا إذا نظرت إلى فقه المسألة تجد أن المسألة مرتبطة بأصل سد الذرائع الربوية. لا فرق بين أن يأتي في اليانصيب ويدفع 1000 ريال ويسحب رقم يحتمل أنه يكسب أو لا يكسب، وبين كون يدفع 1000 ريال يحتمل أن يحدث عليه حادث ويأخذ 10,000 أو لا يحدث له شيء، وحينئذ يكون غارما. ما في فرق بين الصورتين، لأن الأصل الذي حرمت به اليانصيب والقمار والمخاطرة اللي هي الغرر حرمت من أجل أنه دفع وفي نيتي أن يدفع أن يحصل على ما هو أكثر، وحصوله على ما هو أكثر في اليانصيب محتمل، ولذلك يعرف الغرر بيع مستور العاقبة. فالدفع لـ1000 ريال لمستور العاقبة يحتمل أنه يحدث له مصيبة فيدفع 10,000 في دفعها، ويحتمل ما تحدث له مصيبة، وبناء على ذلك هو يخاطر. أما لو كان قصده البر والتقوى تعاونوا على البر والتقوى، أبواب البر معروفة، ومعروف الأيتام والأرامل والمحتاجون، الذي يريد يتصدق معروف باب الصدقة. يعني نقول هذا أعم من موضع النزاع، نريد دليلا في موضع النزاع. ولذلك الربا مسائله خفية والغرر مسائله خفية، ويحتاج إلى النظر تحقيقا لأصول الشريعة. في الشريعة لما يدفع المبلغ 1000 أو غيره وفي نيته شيء ومقصده لشيء، ولذلك تجده لا يشك أحد أنه لو دفع 1000 ثم حدثت الحادثة لأخيه تندم. هذا ننظر إلى غالب الحال أنه يتمنى أنه دفع عن نفسه ولم يدفع لأخيه. أما التعاون على البر والتقوى معروف طريقة ومعروف سبيله، ومن يريد أن يتعاون على البر والتقوى معروف يعني إذا أراد الضرر. لكن ليس معنى هذا يعني حينما نقول أن التعاون على البر والتقوى له مجالات عديدة، أترك أخاك حتى إذا نزلت به نازلة نجمع 1000 ريال، وانظر رحمك الله إذا أردت أن تعرف صدق قول القائل في هذا وصدق العشرة فيما يقولونه، قل لهم أنتم تقولون أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ما رأيكم لو كل منكم وضع 1000 في جيبه ولم يدفعه، وننتظر إذا حدثت حادثة لواحد منكم فالتزموا أن تدفعوا، فحينئذ تنظر هل هم يتعاونون أم أنهم يقصدون الدفع الضرر عن أنفسهم. ولذلك تجد هذا يتلكأ والثاني يتأخر، لكن عند الدفع المباشر في الأول وهو يعلم أنه سيحدث له غنم وفائدة تجده لا يتأخر في دفع 1000. فإذا مسائل الاستدلال بالأدلة وعمومة الأدلة التي هي أعم من موضع النزاع لا تفي بالغرض، لا تفي بالغرض إذا كان هناك تحرير وتدقيق في الدليل، لأن الأدلة العامة والعمومات العامة لا يفصل فيها في القضايا الخاصة. ومن هنا يعني كان فقه السلف، الإمام أحمد رحمه الله لما حدثت قضية خلق القرآن دخل عليه بعض أئمة ابن معين وغيره من أئمة الحديث الذين أخذوا بالرخصة. فبعض العلماء لما أكرهوا على القول بخلق القرآن رأوا أنهم مكرهون وقالوا بخلق القرآن إما تورية، قالوا بعبارة فيها تورية، فترخصوا بالرخصة. فلما جاءوا يسلمون على الإمام أحمد رحمه الله بعد انتهاء البلاء أعرض عنهم رحمه الله، لأنهم قدوة الناس تأتسي بهم، فجلسوا معه فلم يعطيهم وجها. فصار الإمام يقول حديث عمار حديث عمار، كأنهم يستعطفون الإمام أحمد، يقول له لنا رخصة. حديث عمار لما أخذه المشركون وآذوه وأضروه تكلم بكلمة الكفر، وأنزل الله قول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فرفع الله عن المكره المؤاخذة بقوله، فهم يقولون حديث عمار حديث عمار، فسكت الإمام أحمد ولم يجبهم. حتى إذا قاموا من المجلس وكانوا عند الباب وهم يسمعون حديثه، قال رحمه الله يقولون حديث عمار إن عمارا مس بعذاب وهم لم يمسوا. فقال رحمه الله ما تحت أديم السماء أفقه منه، يعني أن ما دققنا في الدليل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقه في الدين. بعض الأدلة يؤخذ على ظواهرها وعموماتها فتكون أعم من موضع النزاع وأعم دلالة، وقد تكون خارجة عن موضع النزاع بحيث لو حرر وجه الدلالة منها لما استفيد ما قصده المستدل من كونها تدل على الحجية في المسألة. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لقضيتين: أولا، إذا كان يريد أن يستدل لا يجوز لأحد أن يستدل بدليل إلا بعد أن يعرف ضوابط الشريعة في الاستدلال بالأدلة، وهذا عن طريق علم أصول الفقه. وأيضا بالنسبة لقبول الدليل من الغيب ينبغي عليه أن لا يقبل دليلا ما لم يكن عنده، ولا يسلم لأن الدليل على دلالته إذا كان عنده أهلية، حتى يمعن النظر في تطابق أولا الدليل مع وجه الدلالة، وثانيا تطابق وجه الدلالة مع المسألة. فهذا أمر اعتنى به العلماء رحمهم الله، وقد كفانا الأئمة والسلف الضوابط والقواعد، حتى الأصول وضعت له قواعد، يعني لم يضعوا قواعد فقط للفقه، حتى الأصول كيف تستدل بالدليل وما هي قواعد انتزاع الأدلة من الدليل رحمهم الله برحمته الواسعة. ولذلك كانت هذه القواعد معروفة عند السلف بالسليقة، ثم لما تأخر الناس وخشي من ذهاب هذه العلوم النافعة دونت وقيل أصول الفقه. فعلى طالب العلم أن يتقي الله، وليعلم كل طالب علم أنه إذا جلس يناظر في مسألة أو يرجح في مسألة أو يرجح في خلاف بين علماء أو بين فتوى وفتوى وليس عنده علم بأصول الفقه فإنه قد قال على الله بدون علم. لا يجوز لأحد أن يدخل مضمار الأدلة حتى يقف على كلام السلف الصالح رحمهم الله في معرفة مسالك الدلالة وأوجه الدلالة والقواعد والضوابط المعتبرة للأدلة. فليسلم من يسلم وليهلك من يريد الهلكة والعياذ بالله. فإنه إذا جاء للأدلة وأصبح يقعد وينظر ويأتي للأدلة ويستدل بها من عند نفسه وباجتهاده فإنه قد قال على الله بدون علم فأخطأ ولو أصر. والله الموعد، فعلى المسلم أن يزم نفسه بزمام التقوى وأن يعلم أن السلف والأئمة رحمهم الله والعلماء من السلف والخلف من أئمة الإسلام قد كفوه المؤونة، فلنرجع إلى ضوابطهم وأصولهم. ولما ترك الناس في هذه الأزمنة أو طلاب العلم تركوا هذه الضوابط والقواعد أصبحوا يتجادلون ويطول الجدال ولا تخرج بفائدة، كل يتكلم وكل يجادل ولا تخرج بفائدة، كلام كثير قليل النفع. والسلف رحمهم الله تجد العالم يتكلم عن أكثر من 15 مسألة في صفحة واحدة، في صفحة واحدة يأتي بكلام مختصر يكتب دماء الذهب، لو أردت أن تحلل هذا الكلام لاستطعت أن تؤلف فيه مجلدات. يأتي ويقول احتج رحمه الله بالعموم في قوله تعالى فمن تمتع، وأجيب بأنه مخصص. هذه مسألة كاملة، مسألة كاملة يمكن في سطر واحد، احتج بعموم فمن تمتع فشمل المكية وغير المكي، وأجيب بأن عمومه مخصص في آخر الآية عند الحنفية رحمه الله. إن شئت تأخذ بالعموم له أصل من الدلالة، وإن شئت تأخذ بالخصوص له قرينة في سياق الآية، إن أضعفت القرينة رجحت العموم، تناقش تستدل بوجه دلالة منضبط وتناقش في حدود واضحة. أما الآن تجد الشخص يتكلم بالدليل ثم يأتي بحديث ثم بعد ما ينتهي من الحديث يقول يجب اتباع السنة وما أتاكم الرسول فخذوه، ويجلس يتكلم نص ساعة حجية السنة. أنا لا أختلف معك أن السنة حجة، أنا أختلف هل هذا الدليل يدل أو لا يدل. وإذا كان يدل عندنا مراتب للسلف في الدلالة. من أي أنواع هذه المراتب؟ أنت تتكلم بدليل وتحتج بدليل، قرر لي على كلام السلف والأئمة. عندها يكون علم الإنسان واضحا، فقهه واضحا، وعلمه أمينا، لأنه يأخذ من كلام السلف وكلام الأئمة رحمه الله، ما يأتي بشيء من علم. ولن تستطيع أن تحكم للشخص بعلمه أو تعرف علم العالم إلا إذا وجدته متقيدا بهدي السلف الصالح رحمه الله، يأخذ من حيث أخذه ويقف حيث وقفه ويصدر من حيث صدره بهذا المعين الصافي الذي كان السلف الصالح رحمه الله يبينون به حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في المسائل والنوازل. عندها يجد الإنسان علما واضحا بينا. أما الاستدلال بالأدلة التي هي أعم موضع النزاع والإغراق في الدلالات الخفية، بعض الأحيان هناك دلالة تسمى عند العلماء استئناف، يعني ما هي دلالة. تجد الشخص إذا جاء بدأ بآية، أو تجد بعض المتأخرين يأتي بآية ويتكلم لها كلاما جميلا ويصورها تصويرا جميلا، فتجد الناس يقول ما شاء الله هذا هو العالم، هكذا يكون العلم. وهذا من أضعف أنواع الاستدلال، وقد تجده حتى في بعض الأحيان في قول على الله بدون علم. يعني السلف رحمهم الله الآن لو جئت تجمع تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لا يجاوز مجلدا واحدا. في بعض الأحيان تجد العالم من أئمة السلف في تفسير القرآن لا يجاوز مجلدا واحدا، لأنهم ما كانوا يتكلمون على مناسبة الآيات ولا مناسبة الصور، ولا كانوا يريدون الأسئلة ولا الإشكالات ولا الجوابات، ولا كانوا يتكلمون في حدود الدليل وحدود العلم الذي ورثوه، فكان علمهم قليلا مباركا. تجد العالم يتكلم عن معنى الآية في حدود دلالتها، ما يزيد عليها ولا ينقص. وتجد الرواية عن ابن عباس، عن ابن عمر، عن ابن مسعود رضي الله عن الجميع، عن زيد بن ثابت في تفسير الآية الكريمة كلمة واحدة، سند كامل يستغرق بعض الأحيان ربع صفحة، وهو مكرر بالروايات، كل من أجل كلمة واحدة بتفسير الآية. وقد تجد شخصا يجلس يفسر الآية ساعات. لكن أولئك قوم وقفوا بين الجنة والنار، وقوم شخصت لهم الآخرة، فهم يحسون أنهم مؤتمنون على دين الله ويحسون بواجب النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطوا ما سمعوه وأدوا ما حفظوه دون زيادة أو نقصان. فرحمة الله على تلك الأرواح الصالحة وتلك الأمة الصافية النقية التي زكت بصلاحها وخوفها من ربها. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن التأسي بهم، وأن لا يخالف بنا عن سبيلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم.